أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لصدر المتألهين كلمة ينقلها عن بعض الحكماء أو يتبناها بطبيعة الحال في بعض كتبه، إما أظن في تفسيره للقرآن أو في شرح أصول الكافي. يقول: إذا قام العدل خدمت الشهوات العقول، وإذا قام الجور خدمت العقول الشهوات. هذه الكلمة كلمة حكيمة جدا، مبنية على رؤية للأسف لم يتم العمل عليها بما يكفي فلسفيا، رؤية حول النفس الإنسانية والنفس الإنسانية بلحاظ الاجتماع. نحن في فلسفتنا التي ندرسها في الحوزة في الحقيقة نؤسس لبنية عقلية مهمة جدا، ولكن لا ينبغي الوقوف عند حدها. فهذه الفلسفة التي نجدها تفتح لنا آفاق كبيرة جدا على مستوى الاجتماع والسياسة والثقافة بل والاقتصاد وغير ذلك. من الأفكار المهمة التي يطرحها فلاسفتنا مستعينين لإثباتها بالعقل وبالنقل وبالقرآن وغير ذلك، أن العدالة التي هي الغاية للخلق، أو التي هي بأحد الوجوه غاية الإنسان، كما في مسائل عليكم السلام ورحمة الله، كما في مسائل مثلا ظهور الإمام المهدي عليه السلام: يملأ الأرض قسطا وعدلا. يذكر الحكماء هناك بناء على بعض تصويراتهم حول عوالم الوجود أن العدل الذي يقيمه الإنسان الكامل ليس العدل الاجتماعي الذي يفهمه عوام الناس. العدل الاجتماعي يعني توزيع الثروات ووضع المناصب في الدولة وفي الحكومة، ليس هذا المقصود. بل يقول بعض الحكماء أن العدالة التي سينشرها الإمام صاحب الزمان هي العدالة على كافة مراتب الوجود، بحيث تكون مراتب الوجود قائمة بالعدل، طبعا وجود الإنسان، وإلا الوجود في نفسه هو قائم بالعدل، نقصد وجود الإنسان ونفس الإنسان، بحيث إن للإنسان مراتب متعددة، للإنسان وبالتبع للمجتمع الإنساني مرتبة الجسد والسلوك، وله مرتبة الأخلاق والقيم، وله مرتبة العقائد والاعتقادات المختلفة والإيمان بالله والعبودية. يقول بعض الحكماء إن عدالة الإنسان الكامل هي عدالة على كافة المستويات، بحيث إنه إذا خرج، هكذا يعبر، يقول: إذا خرج أحدهم عن صراط الإنسانية في العقيدة والأخلاق والسلوك، فإن المجتمع المهدوي يعيده إلى هذا الطريق. فيكون معنى إبراز العدل المهدوي، عدل الإنسان الكامل، هو العدل حتى على مستوى القيم، العدل حتى على مستوى الاعتقاد. العدل يعني القيام بالعدل اعتقادا وقيميا وسلوكيا واجتماعيا، وليس فقط العدل على مستوى توزيع الثروات وتوزيع المناصب كما قلت، العدل الاجتماعي أو العدالة الاجتماعية. ولذلك تكون المهدوية وقيامة الإنسان الكامل هي فتح للجنة، إن صح التعبير، فتح لأبواب الجنة أمام الناس، لأن العدالة التي ينطلق منها في الدنيا هي عدالة ينطلق منها في الدنيا لوصلها بالآخرة، عدالة الدنيا لأجل قيام عدالة الآخرة وعدالة القيم والأخلاق والاتصال بالله. وتتضاعف بذلك قيم العبادة وقيم يعني التوجه إلى الله، يصبح هناك له فضاء شبه قهري، لا أقول قهري، يعني نفس الصلاة في المجتمع المهدوي محققة للمعنويات. لا يعيش الإنسان كما كان يعيش في قبل عصر الإمام المهدي كالفضاء، فضاء المعنوي الذي نعيشه الآن مثلا فضاء مملوء بالشهوات، مملوء بالأحوال الملوثة من الغناء والأمور الجنسية والمشتهيات والأمور الاقتصادية التي تزيد من غضب الإنسان وتوتر الإنسان. يصنع الإمام المهدي، يصنع الإنسان الكامل فضاء يجعل الإنسان حتى على مستوى رقيه المعنوي شبه قهري ينسجم مع هذا الأمر. لا أقول قهري، أنه لا كمال بالقهر بالنسبة للإنسان، كمال الإنسان باختياري، ولكن يصبح الفضاء صافي بدرجة إلى درجة يصبح نفس صلاة الإنسان ركعتين في دولة صاحب الأمر هو كعبادة 40 سنة في دولة غيره. ومن هنا كان أنه قيام، من هنا كان اتباع الولي واتباع الإمام هو والاندماج في مشروع الإمام هو أصل الإيمان. لو أن عبدا عبد الله بين الركن والمقام حتى ذاب كما تذوب الإلية في القدر لم يقبل منه ما لم يكن متوليا للإمام كما ورد في بعض الروايات. ولذلك اعتبرت الإمامة أنه ما نودي بشيء مثل ما نودي بالولاية، وأنها بها قبول الأعمال كما في بعض الروايات، لأن مشروع الإمامة في المجتمع هو مشروع صناعة الفضاء العادل لكل مستويات الإنسان. مستوى تصبح الطاعة أصلاً، تصبح الطاعة في زمن الإمام أو في زمن الحاكمية الإسلام الحقيقي تصبح الطاعة شبه أمر مسلم، يعني تكاد تكون الطاعة السلوكية كالالتزام بالقانون في الدولة. يعني الآن شخص يقف على الإشارة الحمراء، هذا أمر شبه مسلم في حياته. تصبح الطاعة لله في زمن الإنسان الكامل تصبح طاعة شبه مواطنة، يعني إنه كالمواطن الذي يلتزم بقوانين الدولة، يعني تصبح الغيبة هي من قوانين الدولة، حرمة الغيبة تصبح هكذا. يعني تصبح المسألة فضاؤها أعم بكثير، بحيث تصبح الطاعة هم لا يحمل الإنسان هم الطاعة المسلكية، بل تنفتح أمامه أبواب الطاعات المعنوية والروحانية، بحيث يصبح صيامه موصلا بشكل سريع. لذلك يقول أيضا بعض الحكماء بأننا ما زلنا منذ آدم إلى يومنا هذا نسير في الأودية والوديان والجبال الوعرة حتى نصل إلى الجادة التي هي جادة عصر الظهور، ويكون سيرنا سيرا سهلا. ولذلك تصبح الشهوات في خدمة العقول، حتى طعام الإنسان وشراب الإنسان وكل لذة يمارسها الإنسان هي في سبيل التعقل والاعتقاد والإيمان الحقيقي الذي يخدم الغاية. هذه فكرة كما وعدنا نحن وقطعنا أننا نبدأ بفكرة فلسفية، وهذا مهم جدا أيضا في تصوير حاكمية. اللهم أن نسألك أن تقيم هذه الدولة التي تعز بها الإسلام والمسلمين، لأن عزة الإسلام وعزة المسلمين لا تتحقق فقط على المستوى الثوري وعلى المستوى الاجتماعي. عزة الإسلام هي تحقق، عليكم السلام ورحمة الله، عزة الإسلام تكون بتحقق اسم العزيز، اسم الله العزيز في كل المراتب، أن يكون الإنسان عزيزا وصاحب العزة في مراتب سلطنته، أيضا في على نفسه أن يكون عزيزا على شهواته، أن يكون المجتمع عزيزا على كل الشياطين الإنس والجن، أن يكون الإنسان عزيزا في توحيده، أن يكون الإنسان عزيزا في قيامه. العزة ليست فقط عزة السلطنة الدنيوية، بل هي عزة الإيمان أيضا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني إذا كان الإنسان مؤمنا ينال الهيئة الاستعلائية على كل ما سواه، ولهذا فلسفته الخاصة أيضا أن الإيمان هو علة الهيئة الاستعلائية على كل شيء. ولذلك الإيمان يصير الشهوة، لا يعدم الشهوة بل يجعلها خادمة له، يجعل الشهوة كالخدم. إن شاء الله نأتي على ذكر أمور أخرى. إن شاء الله اليوم في هذا الدرس ننهي الكلام حول المدخل ونبدأ إن شاء الله بالمرحلة الأولى. قال المصنف في بيان ذكره ما تفرع على كلامه السابق، وثالثا أن المسائل فيها أي في الحكمة الإلهية مسوقة على طريقة عكس الحمل، فقولنا الواجب موجود والممكن موجود في معنى قولنا الوجود يكون واجبا ويكون ممكنا. هنا في هذا الفرع نحن طبعا ذكرنا هذا الفرع في طيات الكلام. هنا العلامة الطبطبائي يريد أن يبين قضية، وهي أن صحيح أننا قلنا أن الحكمة الإلهية موضوعها الموجود من حيث هو موجود بالحيثية الإطلاقية، ولكن أحيانا قد تجدون في مسائل الفلسفة لا يكون موضوع المسألة هو الموجود، بل يكون محمول المسألة هو الموجود، فيستشكل في المقام أنه كيف صار الموضوع هو المحمول، مع أن من حق الموجود والوجود أن يكون هو موضوع المسألة لأنه هو موضوع العلم، والمحمولات أعراض ذاتية. يقول: ومن قبيل ذلك قولكم إن الواجب موجود، أو الواجب والممكن يتقاسمان الوجود مثلا، بحيث صار الموجود أو صار الموجود هو محمول، بينما الواجب أو الممكن صار هو الموضوع. وهذا لا ينسجم مع ما قدمتموه من أن كل علم يبحث عن الأعراض الذاتية للموجود، عن للموضوع والذي هو الموجود في محل كلامنا، بحيث يكون الموضوع هو الموجود والمحمول هو الواجب والممكن. الآن تضعون الواجب والممكن هو المحمول، هو الموضوع، والموجود هو المحمول، وهذا خلاف الفرض. يجيب العلامة الطبطبائي على هذه النكتة، يقول: صحيح الإشكال في محله، ولكنه غير وارد، لأن بعض القضايا تساق على نحو عكس الحمل. لماذا تساق على نحو عكس الحمل؟ أو بأي معنى تساق؟ بمعنى أن من حقها أن تكون القضية الموجود إما واجب أو ممكن، هذا حقها وواقعها في نفس الأمر، أن يقال الموجود واجب الموجود ممكن، كلامكم صحيح، ولكن سياقتها ووضعها في الكتب المنطقية على نحو العكس الحامل، هذا على مستوى التعبير، هذا على مستوى ذكر التعبير والبيان، وليس على مستوى يعني السياق الحقيقية للمسألة فقط.
وهل يمكن أن يقول هذا إذن استئناد الذهن بالمعنى؟
هذا الذي سأذكره، أنه في بعض الأحيان هذا يعني سيأتي المصنف على ذكر قضية عكس الحامل أيضا في محل آخر عند الكلام عن أصالة الوجود. نحن عندما نقول مثلا الإنسان موجود، في الحقيقة الوجود إنسان، ولكن وضعت فيما له ماهية، فيما كان المحمول ماهية، ولكن وضعت الماهية محل الموضوع لاستئناس الذهن في الماهية. ولكن نحن نتكلم هنا شيخ علي عما هو أعم مما له ماهية أو لا، يعني عندما نقول الواجب موجود هذا عكس حمل، ولكن الواجب لا ماهية له، فقضية عكس الحمل ليس بالضرورة أن يكون منشأها ماذا؟ استئناس الذهن بالماهيات، لأنها أيضا يساق على ما لا ماهية له، الواجب لا ماهية له، ومع ذلك يوضع في بعض الأحيان موضوعا والموجودية توضع محمول. فإذا القضية هي هكذا. فهذا الذي ينبه عليه السيد العلامة في هذا المقام. وأنا ذكرت فرع، طبعا لو كنا في مدرسة رسمية لقلت لو من يذكر هذا الفرع سأزيد له علامة في الامتحان، لكن لست في مدرسة. ذكرت فرع أن العلامة الطبطبائي ذكر تفريعا على قضية عكس الحمل يرجع إلى مسألة العرض الذاتي، من يذكر؟ ذكرت في أثناء الشرح أن قضية عكس الحمل ذكرها العلامة أيضا في موضع آخر من كتبه، واستفاد منها في مسألة تخص العرض الذاتي، وهي كما ذكر في حواشيه على الأسفار. قال كما قلت سابقا: ما هو تعريف العرض الذاتي عند العلامة؟ هو الذي يكون الموضوع داخلا في حده، هذا تعريف العرض الذاتي. بل هذا تعريف العرض الذاتي في كتاب البرهان، حيث فرقوا بين البرهان في باب، بين الذاتي في باب البرهان والذاتي في باب العلوم البرهانية، أليس كذلك؟ قالوا الذاتي في باب البرهان يعني في مقدمات البرهان هو الذي إما أن يكون الموضوع داخل في حد المحمول، أو المحمول داخل في حد الموضوع، هذا الذاتي في باب مقدمات البرهان. وأما الذاتي في باب العلوم البرهانية ما هو تعريفه؟ هو الذي يكون المحمول، هو الذي يكون الموضوع داخلا في حد المحمول فقط، لا المحمول داخل في حد الموضوع، لأن إذا كان المحمول داخل في حد الموضوع لا يطلب، لأنه ذاتي للموضوع يكون. فالذاتي باب العلوم البرهانية فقط هو الذي يكون الموضوع داخلا في حد المحمول، جيد؟ ولكن العلامة الطبطبائي قال: إذا كان الذاتي في باب العلوم البرهانية هو الذي يكون الموضوع داخلا في حده، أحيانا تحمل القضية على نحو عكس الحمل، يعني يقلب المحمول موضوعا والموضوع محمولا، فيقال العرض الذاتي في باب العلوم البرهانية ما كان موضوع القضية داخل في حد المحمول أو المحمول داخلا في حد الموضوع إن كانت القضية على نحو عكس الحمل. واضح؟ يعني مثلا أنت الذاتي في باب العلوم البرهانية هو الذي يكون الموضوع داخلا في حد المحمول، جيد؟ يعني في قولك ألف باء، ألف داخل في حد باء، أحيانا أنت تستعمل القضية على نحو عكس الحمل فتقول باء ألف، فيكون ألف داخل في حد باء، يعني المحمول داخل في حد الموضوع، فتقول العرض الذاتي ما كان الموضوع داخلا في حد المحمول أو المحمول داخل في حد الموضوع، ولكن إذا كان المحمول داخلا في حد الموضوع كانت القضية عكس الحمل. واضح؟ هذا الذي ذكره العلامة في حواشيه على الأسفار. فإذا عندما نقول إن العرض الذاتي في باب العلوم ما كان الموضوع داخلا في حده أو هو داخل في حد الموضوع، يقصد هو داخل في حد الموضوع إذا كانت القضية معكوسة الحمل. أما إذا لم تكن القضية معكوسة الحمل يبقى العرض الذاتي في باب العلوم فقط ما كان الموضوع داخلا في حده فقط. أما في الذاتي باب البرهان، باب المقدمات البرهان، لا، سواء كانت عكس حمل أم لا، الذاتي ما دخل في حده الموضوع أو هو دخل في حد الموضوع. هذه نقطة مهمة جدا ذكرها الشيخ، ذكرها العلامة في حواشيه على الأسفار. يعني مثلا في قولك الموجود واجب، الموجود واجب، الواجب طبعا واجب أو ممكن عند العلامة، الواجب يدخل في حده الموجود، ولكن إذا عكست القضية قلت الواجب موجود صار المحمول الذي هو الموجود هو الذي داخل في حد الموضوع، فصار العرض الذاتي إما الذي يدخل في حد الموضوع أو يدخل الموضوع في حده بناء على قضية عكس الحمل. قال وثالثا أن المسائل فيها، طبعا بعض المسائل، هذه قضية مهملة ليست كل المسائل بطبيعة الحال، أن بعض المسائل فيها مسوقة على طريقة عكس الحمل، فقولنا الواجب موجود والممكن موجود في معنى قولنا الوجود يكون واجبا ويكون ممكنا. نقطة، انتهت قضية عكس الحمل، هذه واو استئنافية، وقولنا الوجوب إما بالذات وإما بالغير، لاحظ هنا لا يوجد محمول هو الوجود والموضوع هو الوجود، لا يوجد عكس حمل هنا، وقولنا الوجود وجوب إما بالذات وإما بالغير معناه أن الموجود الواجب ينقسم إلى واجب بالذات واجب بغيره. يعني هذه، هذا السطر الأخير هو ليس عطفا على قضية عكس الحمل بل استئناف لقضية جديدة، هو أنه قد يذكر ما يساوي الموضوع مقام الموضوع، لأن الوجوب يساوق الوجود كما سيأتي، كل موجود واجب، ولكن وجوبه إما بالذات كالواجب تعالى وإما بالغير كالممكنات الموجودة. فهنا يريد أن يبين مسألة جديدة غير عكس الحمل، يريد أن يقول قد يقوم مقام الموضوع الذي هو الموجود ما يساوقه، فقد تقول الموجود كذا وقد تقول الشيء كذا، باعتبار أنك وضعت الشيئية التي تساوق الموجود مكان الموجود. فالقضايا قد تكون مسوقة على نحو عكس الحمل فيوضع الموضوع محمولا، وقد تكون مسوقة لا على عكس الحمل بأن لا يذكر الموضوع أصلا لا في الموضوع ولا في المحمول، بل يوضع محل الموضوع ما يساوقه. واضح؟
في مساوقة بين الواجب والموجود؟
نعم، الواجب كل موجود واجب، ولكن إما واجب أشياء ما لم يجب لن يوجد، بناء على قاعدة كما سيأتي معنا في المرحلة الرابعة في مرحلة المواد، مواد الثلاثة الوجوب والإمكان والامتناع، قضية الشيء ما لم يجب لم يوجد، ولكن إما واجب بذاته يعني الوجود ضروري له بالذات، أو واجب بغيره الذي هو الممكن الذي تمت علته.
يعني فيما استأنفه يريد أن يقول هذا فقط فيما يكون مساوقا.
أحسن، يعني هو يريد أن يبين في الفرع الثالث قضيتين، القضية الأولى أن حق حق القضية الفلسفية، المسألة الفلسفية، أن يكون موضوعها الموجود ومحمولها عرض ذاتي. هذا الوضع الطبيعي للمسألة. ولكن قد نخرج عن هذا الوضع الطبيعي بحالتين. الحالة الأولى أن يذكر الموضوع محمولا، هذه قضية عكس حمل. الحالة الثانية أن لا يذكر الموضوع أصلا، لا محمولا ولا موضوعا، فيكون في الحالة الثانية ما وضع موضوعا مسابق لموضوع العلم. واضح؟ فيمكن أن يقال هناك وضع، هناك تقرير طبعي للمسألة الفلسفية وتقرير وضعي للمسألة الفلسفية، يعني على غير الطبع. التقرير الطبعي للمسألة الفلسفية أن يذكر الموضوع الذي هو الموجود ومحموله الذي هو العرض الذاتي، هذا التقرير الطبعي للمسألة الفلسفية. التقرير الوضعي يعني على غير الطريقة الطبعية على حالتين، إما أن يكون الموضوع محمولا بحيث يجعل الموجود هو المحمول، هذا عكس حمل. النقطة الثانية أن يجعل مكان الموجود مع موضوع آخر مسابق له، هكذا كالشيئية مثلا أو الفعلية المطلقة. تقول الشيء الفعلية المطلقة إما في الذهن وإما في الخارج، الفعلية المطلقة إما بالقوة وإما بالفعل، وهكذا. وقولنا الوجوب إما بالذات وإما بالغير معناه الموجود الواجب، ويصبح الواجب هنا قيد توضيحي كما نبه عليه الشيخ الفياضي في تعليقاته، يعني الموجود الذي هو واجب، واجب الموجود الذي هو واجب بالمعنى العام، ينقسم إلى واجب بذاته واجب بغيره. واضح؟
تبقى
مسألة فلسفية. يعني يمكن أنت أن تقول أن الموجود ينقسم إلى واجب بذاته واجب بغيره. يعني قولك الوجوب إما بالذات وإما بالغير معناه أن الموجود إما واجب بالذات وإما واجب بالغير.
يعني أخذ الواجب لا يخل
بـ
الموضوع أبداً.
صحيح، جيد. هذه إذن الفرع الثالث للمسألة. الفرع الرابع، يريد المصنف في هذا الفرع الرابع أن ينبه على قضية، وهو أن الفلسفة ليست من العلوم الآلية، وهذا الأمر يقتضي منا التنبيه على أمور في معنى العلوم الآلية، في التفريق بين العلم الآلي والعلوم الاستقلالية التي لها منافع. لأنه قد يتوهم إنسان أنه إذا كان العلم استقلالي غير آلي فهذا يعني أنه لا غاية له، لا غاية في طلبه، مع أن المصنف سابقا ذكر وجه الحاجة. إذا ذكر وجه الحاجة للفلسفة هذا يعني أنه يطلب لغاية، هو رفع الخطأ، ربما نخطئ وأحد النظرين خطأ لا محالة، فمست الحاجة إلى كذا كما يقول العلامة. فذكر العلامة في المقدمة وجود علة غائية للفلسفة، وهي تمييز ما هو موجود عما ليس بموجود. فإذا وجود علة غائية للفلسفة لطلب الفلسفة لدراسة الفلسفة لا ينافي عدم كونها علما آليا، فهي في عين عدم كونها علما آليا لها علة غائية ولها منافع. طبعا ما هو الفرق بين الغاية والمنفعة؟ أنا ذكرت في سابقا عند الكلام عن الرؤوس الثمانية الفرق بين الغاية والمنفعة. المنفعة هي التي يترتب عليها عند التحصيل، الغاية هي العلة التي تدفع إلى التحصيل. قد تجتمع الغاية والغرض، يعني الغاية والمنفعة، وقد يفترقان.
المنفعة كالنتيجة.
أحسنت.
والغاية يعني بمعنى
الغاية هي
العلة الغائية.
نعم. أحسنت، هي العلة الدافعة قبل العمل، الغرض بعد العمل. قد يتوافقان، يعني قد تطلب، قد يكون المحرك لفعلك القصدي نفس النتيجة المترتبة. وقد مثلا قد يأتي شخص مثلا ضد الفلسفة يدرس الفلسفة لنقد الفلسفة، فهو غايته غير الغرض الذي حصل عليه كما سيأتي. رابعا، وأنها طبعا إذا تبين هذا الأمر، فإذا ماذا نقصد من العلم الآلي؟ لا نقصد من العلم الآلي الذي هو فقط له ثمرة، والعلم الاستقلالي الذي ليس له ثمرة، لا كلهم لهم ثمرة. العلم الاستقلالي هو العلم الذي لا يطلب في طريق تحصيل علم آخر. يعني في منظومتك التفكيرية أنت لديك هدف، هو أن تعرف مثلا أن تعرف حال الجسم في الصحة والمرض، هذا هدف علم الطب. فعلم الطب مثلا يقول لك أنا علم استقلالي هدفي أن أشخص حالات المرض والصحة عند الإنسان، ولكن حتى تتمكن من أن تدخل كلية الطب لابد أن تتعلم مثلا الرياضيات، لابد أن تتعلم بعض العلوم الأخرى التي تجعلك في صراط تحصيل هذه الحقائق. أو كالمنطق، أنت في علم المنطق ماذا تدرس؟ أنت في علم المنطق في الحقيقة تدرس المعقولات الثانية المنطقية، كالمعنى القضية، معنى القياس، معنى الجنس، معنى الفصل، هذه المعقولات الثانية المنطقية، ولكن لا تدرسها إلا لأجل أن تكون في خدمة العلوم التي تكشف هي عن الواقع. المنطق لا يكشف عن الواقع، التفت، المنطق لا يكشف عن الواقع، لا يميز ما هو موجود عما هو غير موجود، المنطق لا يميز الصحيح من المريض، المنطق لا يميز المتحرك من الساكن، المنطق هو عبارة عن بيان لقضايا، هذه القضايا تكون يعني مستخدمة ومسخرة في العلوم التي تباغت الواقع مباشرة. يعني العلم الآلي لا يكشف بذاته عن الواقع، بل هو الذي يتسلمه الذي يدرس الواقع. فإذا الميز الحقيقي بين العلم الاستقلالي والعلم الآلي هو الكشف عن الواقع. العلم وظيفته الكشف عن الواقع، علم الطب وظيفته الكشف عن واقعية الجسم من حيث الحركة ومن حيث الصحة والمرض، علم الفيزياء وظيفته الكشف عن الجسم من حيث الحركة والسكون. العلم الاستقلالي هو العلم الذي يليه مباشرة الواقعيات، يعني لسانه مع الواقعيات، قضاياه كشف واقعيات، واضح؟ هذا العلم الاستقلالي. العلم الآلي لا، العلم الآلي لا يتعامل مع الواقعيات، العلم الآلي ينظم بعض القواعد التي يأخذها البحث عن الواقعيات. العلم الآلي هو الذي لا يبحث عن الواقعيات، واضح؟ مباشرة. يعني مثلا علم النحو في العلوم الاعتبارية من باب التنظير، علم النحو لا يحقق لك المراد الجدي والمراد الاستعمالي، لا يحدد لك زيد ماذا يريد. العلم النحو يحدد لك القواعد التي يأخذها الفقيه لكي يرى الإمام الصادق ماذا يريد. الذي يحدد المراد والمعنى هو الفقيه، هو المفسر، هو الذي يلي الواقعية مباشرة. ما هي الواقعية التي يتعامل معها الفقيه؟ النص الشرعي. ما هي الواقعية التي يتعامل معها المفسر؟ القرآن. يعني هو يضع نفسه الفقيه أو المفسر في مقابل واقعية المرادات الجدية للشارع، ولكن النحو يزوده بما يستعمله لكشف الواقعية. فإذا العلم الآلي، الميزة الأساسية للعلم الآلي أنها لا تلي الواقع، بينما العلم الاستقلالي مباشرة يلي الواقع. واضح النكتة؟ إذا تميز هذا الأمر نفهم عمق معنى العلم الآلي. فكل علم آلي لا يتعاطى مع الواقعيات، هذا علم آلي. أما العلم الذي مباشرة لسانه هذا في الخارج صحيح، هذا في الخارج باطل، هذا علم استقلالي. إذا تبين هذا الأمر نأتي إلى الفلسفة. هل الفلسفة علم آلي أم علم استقلالي؟ أصلاً موضوع الفلسفة ماذا؟ هي أن تضع يدها على موجودية الموجود، فلا يمكن أن تكون علماً آلياً بحيث أنها تعطي قواعد لمن يدرس الموجود. ما هي النافذة الموجودية كعلم. قال ورابعا أن هذا الفن لما كان أعم الفنون موضوعا، يعني الموجود، ولا يشذ عن موضوعه ومحمولاته الراجعة إليه شيء من الأشياء، لم يتصور هناك غاية خارجة منه يقصد الفن لأجلها. ما المقصود من الغاية؟ يعني علم استقلالي يزوده هو بالمسائل ليكشف هذا العلم الآخر الواقعيات. هذا المقصود بالدق، وإن كانت العبارة فيها شيء من الإبهام، لأن المصنف عبر بالغاية، والمصنف سابقا تكلم عن غاية الفلسفة وهي وجه الحاجة، ولكن المصنف يريد أن يوصل هذه الفكرة وإن كان في التعبير شيء من الخلل، لأنه يوجد غاية، يوجد غاية، ولكن لا يوجد غاية آلية، يوجد غاية استقلالية هي الكشف عن وجه الواقع. فالمعرفة بالفلسفة مقصودة لذاتها من غير أن تقصد لأجل غيرها. ما هو المقصود من الغير؟ لأجل علم آخر يعتني بالواقعيات، هذا المقصود من الغير، لا مطلق الغير. وتكون آلة للتوصل بها إلى أمر آخر كالفنون الآلية أو كالعلوم الآلية. نعم هناك فوائد تترتب عليها، هناك ثمرات، يعني ثمرات تترتب عليها، وذكروا في الكتب الكثير من الثمرات. من الثمرات المترتبة على الفلسفة تشخيص الهليات البسيطة للعلوم الجزئية. نحن قلنا أن كل العلوم الجزئية الأخرى إن لم تكن موضوعاتها بديهية بل نظرية تحتاج إلى إثبات موضوعاتها. أين نثبت موضوعات العلوم؟ ليس في نفس العلم، بل نحتاج إلى علم أعلى حتى ننتهي إلى العلم الأعلى الذي هو الفلسفة. فهذه من الثمرات، ولكن نحن لا ندرس الفلسفة لنثبت العلوم الجزئية أو موضوعات العلوم الجزئية، بل ندرس الفلسفة لأن الفلسفة هي أول نافذة معرفية وفكرية من ذهن الإنسان إلى الواقعيات، لأن موضوعها الموجود والواقعي، ولذلك هي ليس بينها وبين الواقع أي علم آخر. يعني هي تقول أنا أخبرك عما هو موجود وما ليس بموجود، واضح؟ لأن موضوع الموجود، فليس بيني وبين الواقعية إلا التحقيق البرهاني الذي أمارسه. أما يوجد علم بيني وبين الواقعية؟ لا. أما علم المنطق يقول أنا لا أخبرك إذا كان زيد موجود أو ليس موجود، إذا كان الله موجود وليس موجود. ليست من مسائل المنطق الله موجود، أنا أقول لك كيف يوصل تفكيرك البرهاني إلى الوجود والعدم، وأسلم هذا التفكير البرهاني إلى الفيزيائي، إلى الطبيعي، إلى الرياضي، إلى الإلهي، هو الذي يخبرك عن الواقعيات. يعني أنا في علم المنطق أخبرك مثلا عن القياس الشكل الأول كيف يكون منتجا، وأعطي هذا القياس الشكل الأول كيف يكون منتجا كلية الكبرى وموجبة الصغرى وتكرار الحد الأوسط، أقول هذه القواعد أعطيها للرياضي، الرياضي يثبت لي أن هذا المبنى يمكن لا يحتاج إلى زاوية قائمة لا يحتاج إلى زاوية مثلا، فيتكلم عن الواقعيات. لكن المنطقي لا يتكلم عن الواقعيات، المنطقي يعمل في ذهنك ليعصمه عن الخطأ، لكن هو لا يخبرك عن الواقعيات شيء. هذا الفرق بين العلم الاستقلالي والعلم الآلي. طبعا خامسا نحن قرأنا خامسا فقط، أنا أقرأها من باب
يظهر من في رابع يعني أنه يعلل بالأعمية.
نعم أعمية، أنا ذكرت في طيات الكلام أن الأعمية بمعنى أعم العلوم موضوعا التي هي الموجودية، فبالتالي إذا كانت الموجودية هي التي تبحث عنها الفلسفة فلا يتعطل بين البحث الفلسفي والواقع أي واسطة، وإذا كان لا يتعقل أي واسطة فلا يعقل أن يكون علما آليا، لأنه يلي الواقعية مباشرة. واضح؟
المراد العامية مطلقة.
نعم.
ولا مش مطلقة عامية تمنع من أن يكون غرضا
لا لا، العامية مطلقة طبعا. خامسا نحن طبعا هذا بيناه تفصيلا في 3-4 دروس، وخامسا أن كون موضوعها أعم الأشياء يوجب أن لا يكون معلولا لشيء خارج منه، إذ لا خارج هناك فلا علله، وهذا بيناه، وبينا الإيراد الذي يرد على العلامة في هذه النقطة بالذات. ما هو الإيراد الذي ذكرناه؟ أن يظهر من العلامة أنه يقصد أن الوحدة الحقة، الآن نقول الوحدة الحقيقية الحقة الثانية التي سيذكرها في الفرع التاسع من الفصل الثاني من المرحلة الأولى، إذ لا خارج هناك، وكأنه يتكلم عن وجود بنية تحتية اسمها الوجود، هذه لا خارج هناك. فالبراهين المستعملة فيها ليست ببراهين لمية. هنا نقضوا على المصنف كثيرا، وأنا قلت أن بعض الإيرادات الواردة على المصنف لا ترد بناء على مبنى في العرض الذاتي، ولكن تبقى الإيرادات التي ترد على المصنف من أي باب أن تفسيره لموضوع العلم فيه خلط كما سأذكر بعد قليل أيضا إذا سمح الوقت. وأما برهان الآن فقد تحقق في كتاب البرهان من المنطق أن السلوك من العلة إلى المعلول أو من المعلول إلى المعلول، كي يعم برهان الإن المطلق والبرهان الإن الدليل، لا يفيد يقينا يقينا برهانيا. لماذا؟ لتوسط قاعدة سيذكرها المصنف في المرحلة 11، وهي أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، هذا العلة. فلا يبقى للبحث الفلسفي إلا برهان الآن الذي يعتمد فيه على الملازمات العامة فيسلك فيه من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر. وهنا بالدقة ذكرنا إشكالا للشيخ الجوادي، والشيخ الجوادي أنه حتى في الإن التلازمي هو إن لكن علية تحليلية، هذا ذكرناه تفصيلا لا نعيد يعني
حتى. عمليا ما هي النتيجة المقاطعة على هل
هناك
نتيجة عملية؟
العلامة لا، هم نقدوا على العلامة أنك أنت نفسك يا علامة في أبحاثك الفلسفية سرت سيرا لميا في بعض الأحيان. مثلا أنت أثبتت الحركة الجوهرية في الأعراض، كيف؟ لأنها معلولة للحركة الجوهرية في للحركة في الجوهر. العلامة كيف أثبت الحركة في الأعراض؟ قال العرض موجود لغيره أي للجوهر، فإذا كان الجوهر متحرك الذات فالعرض متحرك الذات، يعني أثبت الحركة للأعراض لميا من خلال حركة الجوهر التي هي علته، كما سيأتي في مباحث القوة والفعل والحركة. فهم قالوا، ذكروا له شواهد كثيرة أنك أنت نفسك استعملت البراهين اللمية، ولكن ورد عليه بعض الإشكالات كما ذكرنا نحن فلا نعيد.
هذه بما يتعلق بالفارق الأساسي بين المقدسة يعني التي يصيبها سير العلامة والبحث الطارد للعدم.
أحسن هذا أعيده، لا أعيده، انظر لم تكن معنا يوم الأربعاء، نحن ذكرناه تفصيلا، فقط أعيد هذه نقطة جدا دقيقة يعني، ولم أرى سوى الأستاذ السيد يزن بنها أشار عليه في سطرين ثلاثة أسطر في كتاب تأملات في فلسفة الفلسفة. انظر ما هو موضوع الفلسفة، نقول الموجود من حيث هو موجود. ماذا نقصد من الموجود العام والمطلق ومن حيث هو موجود؟ ماذا نقصد؟ بعضهم يتصور أن الموجود يعني هناك موجودات، هذه الموجودات تشترك في الموجودية. ماذا يعني تشترك في الموجودية؟ يعني هناك أمر واحد في الخارج سار بين كل الموجودات على شتى المراتب الطولية والعرضية، لو لغينا كل المراتب بقيت هذه اللوحة ذات لون واحد اسمها الوجود. هذا موضوع الفلسفة. قلنا هذا مبني على أصالة الوجود، يعني لو لغينا كل الماهيات والتعينات والمراتب مع يعني أمحيناها بالنمحات يبقى فقط صفحة واحدة اسمها الوجود. هذا الوجود له واجب ممكن جوهر، نحن نلغي أي تخصص فيبقى لدينا طيف واحد اسمه الوجود. فالبعض يقول هذا هو موضوع الفلسفة، أنا أدرس هذه الواقعية، والظاهر أن العلامة الطبطبائي في ذهنه هذا، فيقول هذه الواقعية بعضها واجب بعضها ممكن، مرددة المحمول، كلها أصيل كذا، بعضها بالقوة بعضها بالفعل، فهكذا تصبح القضايا عنده. هذا الوحدة السريانية الشاملة، الوحدة الحقة أو الحقيقية كما سيذكرها العلامة في الفرع التاسع كما ذكرت. ولكن نسأل، هل كل الفلاسفة ليسوا قائلين بأصالة الوجود حتى يتساوق الموجود من حيث هو موجود مع هذا الوجود الساري؟ بعضهم يقول لا وجود لها، هذا الوجود الوحدة السارية أصلا غير متحقق، لأننا لا نقول بأصالة الوجود. فالقائل بأصالة الماهية لا يعرف الموجود من حيث هو موجود بأي تعريف، هذا الطيف الواحد الحقيقة السارية بأي معنى يعرفه؟ يقول لا، المتحقق هو الماهيات، هو الماهيات، ولكن هذه الماهيات الموجودة هذا الكتاب له حيثية من وجوده أنه متحقق طارد للعدم، هذا له حيثية أنه طارد للعدم، هذا له حيثية أنه طارد للعدم. هذه الحيثية أنا أدرسها في الأشياء، لا بمعنى أن هناك شيء في الخارج اسمه وجود ساري.
كل شيء
يعني حيثية، يعني حيثية طرد العدم، ما هي مشخصاتها؟ ما هي يعني أنت مثلا تريد أن تبحث، أعطيك مثال تقريبي، أنت تريد أن تبحث مثلا حيثية الاثنينية، تقول مثلا هاتان شجرتان، هذان حجران، هذان بابان، فإذا هاتان الشجرتان وهذان البابان وهذان الحجران يشتركان في حيثية الاثنينية. لا يعني أننا إذا لغينا الشجرية والحجرية والبابية يصبح لدينا شيء في الخارج اسمه اثنان، لا، يوجد حيثية الاثنينية أريد أن أدرسها، فأدرس الشجرة من حيث هي اثنين، يعني قابلة للقسمة إلى متساويين، الحجر من حيث هو اثنين، الباب من حيث هو اثنين، فأنا أدرس الحيثية الاثنينية، لا بمعنى أدرس الحيثية الاثنين، يعني أدرس الشجرة من حيث هي اثنان. فيقول الحكماء أنا أدرس الموجود المطلق الموجود من حيث هو موجود، يعني حيثية طرد العدم، لا أن الواقعية السارية. جيد؟ هذا موضوعي. نعم، أنت القائل بأصالة الوجود ستثبت شيء آخر، هو أن حيثية طرد العدم أصيلة، هذا سيأتي، لكن هذا ليس موضوع الفلسفة المشترك بين القائلين بأصالة الوجود وأصالة الماهية. واضح؟ وقد نبه اليوم، عثرت على هذا الأمر مع أني كنت قد قرأته سابقا ولكن لم يكن واضحا عندي كما كان، وتعليق آيت الله حسن زاد آملي على الأسفار، يقول في أحد فروع الفصل الأول من الأسفار،
كتاب
عربي في بعض، لا في بعض الحواشي يكون فارسي بعض، يقول العلامة حسن زاد في تعليقاته على الفصل الأول من المرحلة الأولى في الأسفار، يقول وسادسها، مهم جدا هذه الكلمة، أن موضوع هذا العلم، التفت، أي الموجود بما هو موجود، هو المفهوم العام البديهي الذي هو اعتبار عقلي غير مقوم لأفراده. ما معنى اعتبار عقلي؟ يعني هو الحيثية، لا يقصد اعتبار يعني غير أصيل، اعتبار يعني مخترع، يقصد اعتبار عقلي يعني منتزع، هو حيثية، حيثية طرد العدم. التفت، كلمة جوهرية، يقول أن موضوع هذا العلم أي الموجود بما هو موجود هو المفهوم العام البديهي الذي هو اعتبار عقلي غير مقوم لأفراده صادق على الواجب والممكن، أما كيفية صدقه عليهما فيبين في الفصل التالي وما يتلوه. ثم قال ثم البحث عن عين الوجود فأمر آخر. ماذا يعني البحث عن عين الوجود؟ أنه له أصالة، له سرق، هذا أمر آخر. فهو قل موضوع الفلسفة هو المفهوم العام البديهي للموجودية التي هي اعتبار عقلي، يعني هي الحيثية، حيثية طرد العدم. أما البحث عن عين الوجود فأمر آخر، هذا يأتي في أصالة الوجود والتشكيك في الوجود. ولذلك يظهر من العلامة الطباطبائي في قوله أن خامسا أن كون موضوعها أعم الأشياء يوجب أن لا يكون معلولا لشيء إذ لا خارج منه، كأن العلامة ناظر إلى هذه الوحدة السريانية لا خارج منها. نحن نقول لا، موجودية هذا الموجود متوقفة على موجودية هذا الموجود، فيوجد خارج عن موجودية هذا هي موجودية هذا. فنتكلم، يعني أنت يمكن أن تتكلم عن الجسم من حيث هو موجود، هذا بحث فلسفي، وهذا الذي ذكره الشيخ الرئيس في التعليقات، أن الكلام عن الجسم من حيث هو موجود بحث فلسفي، لا أنك تتكلم عن الوجود الساري في المراد، تأخذ واقعية من حيث هي موجودة، هذا بحث فلسفي. واضح؟
كل شيء يحقق حصة من الوجود بهذه النظرة،
عندما تأخذ الحيثية الإطلاقية، اللحاظ الإطلاقي الذي سماه الشيخ حسن زادة أنه الاعتبار العقلي غير مقوم لأفراده، يعني حيثية طرد العدم هي التي تكون تحت النظر. نعم، في بحث أصالة الوجود ستقول عندما تثبت أصالة الوجود هذه حيثية طرد العدم التي كنت أقول هي حيثية طرد العدم، في الحقيقة يوجد تستبطن صدقا سريانيا لحقيقة الوجود، وهذا الذي سيثبته العلامة. ومن هنا العلامة، يعني والغريب أن العلامة كما قلت في الفرع التاسع عندما يقول وتاسعا أن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود لا سبب وراءها، أي إن هويته العينية التي هي لذاتها أصيلة كذا، ومن ثم يفرع من هنا يظهر أنه لا مجرى لبرهان اللام. يعني أصلاً فرع على مجرى لبرهان اللام على بحث أن الوجود أصل. والحال أنه أنت في مدخل البحث ينبغي أن يكون بحثك للقاء بأصالة الوجود وقاء بأصالة الماهية. يأتي إن شاء الله المرحلة الأولى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.